الشكر يزيد النعمة، والشكر يكفكف من غلواء الإنسان. الإنسان إذا أنعم الله عليه النعمة فشكر الله، ينسب النعمة إلى الله تعالى، فيكفكف الحمد والشكر من نشوة النعمة. النعمة فيها نشوة وشكر، ويزيل هذه النشوة والسكر الحمد والشكر لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
شكرا جزيلا لكم وللمستمعين والمستمعات، جزاكم الله خيرا.
قبل أن نبدأ البرنامج مع حضرتكم أو الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة هو حول الشعوذة والسحر. سمعت الشيخ، ما هو تعريف الشعوذة والسحر؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الأمور التي يقوم بها عدة من الناس هو العمل بأعمال السحر والشعوذة وتحضير الأرواح والجن. والبغية الأهم من هذا العمل. أول خلنا نتعرف على هذا العمل وما هو توضيحه. السحر بشكل عام هو العمل بأعمال خارجة عن طبيعة البشر.
نعم.
وأعمال يستفاد منها الأمور الخارجة عن الأمر المرئي.
نعم.
والأمور الخارجة عن قدرة البشر المحدودة التي وضعها الله تعالى لنا، إما تارة بطلب الاستعانة من الجن والعياذ بالله، أو من الشياطين والعياذ بالله. وطبعا لا يقوم هؤلاء الناس بهذه الأعمال لله في الله، فأغلبها يكون بغية للمال وبغية للأعمال المؤذية وبغية للاستفادة الدنيوية. وهذه الأعمال لا يقام بها إلا بالابتعاد عن الله تعالى وعن الدين الإسلامي.
نعم، يعني لأجل غايتهم.
طبعا للغايات الدنيوية وللمصالح الشخصية.
نعم. سمحت الشيخ، ما هو حكم وتعليم وتعلم ومشاهدة الشعوذة والقيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟ تفضل.
نعم، أعمال تعلم وتعليم السحر والشعوذة كما أفتى بها فقهاؤنا فإنها من المحرمات، فيحرم تعليم وتعلم الشعوذة التي تكون من أنواع السحر لما فيها أذية للمؤمنين للمؤمنات. وأما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد مثل التي نراها أحيانا في شاشات التلفاز في مواقع التواصل الاجتماعي ليست بمحرمة إذا لم تكن من أنواع السحر، وإذا لم يكن فيها شيء محرم فلا أشكال فيها. أما إن كانت تشتمل على السحر وتحضير الأرواح وفيها شيء من المحرمات فلا يجوز أعمال ماذا؟ الألعاب التي تعتمد على خفة اليد.
وهل حقيقة مولانا يعني هناك أرواح، يعني هل حقيقة هم يعني يحضرون الأرواح؟
نعم، هنالك أناس يعتمدون على عدة طرق في هذا الباب وفي هذا العلم، فيحضرون بعض الأرواح. وفي تحضير الأرواح كما قال الفقهاء هنالك أذية لهذه الأرواح إن كانت أرواح مؤمنة، ولا تجوز هذه الأعمال لأن ما فيها أذية وضرر على هذا الميت وعلى هذه الروح.
يعني موجودة.
نعم، موجودة هذه الأمور، وهنالك من الدول مشتهرة بعلم بالسحر والشعوذة وتحضير الأرواح.
طب هذا العمل هل يجوز؟
يحرم، حرام. ويذكر أحد علمائنا الشيخ مرتضى الأنصاري في كتابه المكاسب المحرمة من الأعمال التي يحرم العمل بها والتكسب بها هي أعمال السحر والشعوذة.
نعم.
يحرم لأن فيه أضرار وفيه مخالفة للشرع، وليس فقط تحضير الأرواح بل تحضير الجن والطلب منهم الاستعانة وطلب منهم المساعدة، وفي المقابل أولئك يطلبون منهم أشياء بخلاف الدين وخلاف المعتقدات الإسلامية.
طب حتى لو مثلا لبعد المعالجة، يعني ما هو الحكم توجه المؤمنين إلى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح والجن؟
بشكل عام إن كانت البغية هي المعالجة،
نعم،
نرى بعض الناس في مجتمعاتنا أصابه شيء من مس الجن، أصابه شيء من التحضير، فهنالك بعض المؤمنين أصحاب النية الصالحة. نحن لماذا حساسين بهذا الموضوع؟ لماذا نحذر منه تحذير الكبير؟ لأنه من وقع فيه كأنما وقع في بحر من الوحل. صعوبة إخراج المؤمن أو صعوبة إخراج المرء من هذا البحر من الوحل صعوبة كبيرة. نعم، إذا كان هنالك مؤمن تعلم شيء من أجل المعالجة، من أجل إخراج الجن، من أجل معالجة شاب فتاة ابتلي بهذا الشيء، لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان بالطرق المحللة شرعا، يعني المحلل يحصن نفسه، ينتبه على نفسه من الوقوع في هذه المهالك، ألا يتخذها بابا لإدرار المال على نفسه، ألا يفتحها دكانا يستفيد منها ماديا أن تكون لله جل وعلا. هنالك نماذج من المؤمنين ومن الأتقياء القدامى كانوا يعملون على إخراج هذه الأمور من بعض المبتلين.
نعم، سمحت الشيخ اسمح لي بفاصل ونكمل هذه الحلقة. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. إليكم مستمعين الكرام، كانت الحلقة حول السحر والشعوذة مع سماحة الشيخ طه أزدي. قبل الفاصل كان يتحدث حول المعالجة عن طريق السحر وتحضير الأرواح. سماحة الشيخ، يعني كيف نعرف أنهم يعني عندهم صدق في هذا، يعني في تحضير الأرواح وتحضير الجن؟ يعني هل هناك جن موجود يعني بداخل الإنسان؟ يعني كيف؟
بشكل عام قلنا أن هنالك أناس يتعلمون تحضير الأرواح ويتعلمون تحضير الجن بطرق معينة وفي كتب خاصة وبأذكار معينة، وهل هذا الشيء صحيح؟ هنالك من ينكر هذا الشيء وهنالك من يثبت هذا الشيء، فهو ما هو رأي الشريعة المقدسة بهذا الشيء؟ نعم، هذا الشيء صحيح وهذا الشيء موجود، تحضير الأجنة وتحضير الأرواح موجود، والدين يوصي الناس بالابتعاد عن هذا الشيء. في زمان الأنبياء السابقين كان هذا الشيء موجود، في زمان مجيء الإسلام، الإسلام أمرنا بالابتعاد عن هذه الأمور. فهل هو موجود؟ نعم موجود، ولكن نحن مأمورون بالابتعاد عن، وأولئك الناس نعم يعملون بهذا الشيء، فهل هم صادقين؟ كيف نكتشف أنهم صادقين أم غير صادقين؟ الأفضل ابتعاد، أفضل ما واحد يدور وراء هذا الموضوع أو يريد أن يكتشف أو لا يكتشف، الابتعاد وعدم تصديق الناس، هذا واحد. اثنين، العمل جاهدا على أن الإنسان يكون محمي من هذا الشيء. نحن في الدين الإسلامي يأمرنا الله عز وجل بأن نتمسك بكثير من الضمانات للإنسان، من المعوذات، من سورة، من آية الكرسي، فإن في الحديث الشريف من قرأ آية الكرسي مرة وكل الله به 1000 ملك يحميه، ومن قرأها مرتين وكل الله به 2000، إلى أن يصل من قرأها 5 مرات وكل الله به 5000 وتكفل بحفظه.
نعم.
فلابد علينا أن نتمسك بالآيات والصور التي تبعدنا عن هذه الأمور من ناحية، من ناحية ثانية ألا نقترب. بعض الناس يريد أن يقترب من باب الاكتشاف، الآن شخص لا يريد أن يتعلم، لا يريد، فقط يريد أن يكتشف. وهذا العلم وهذه الأمور ظاهرها وهي في الواقع شيء يشبه النار، إن لم يستطع الإنسان أن يحافظ على نفسه فإنه يحترق بهذه النار.
طيب المعالجة بالقرآن مولانا؟
المعالجة بالقرآن هي المعالجة الأساسية، وهذا هو الصحيح، لأن القرآن فيه الشفاء والقرآن فيه إحياء النفس، وألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حتى بمعالجة القرآن يعني تذهب الأرواح وتعالج من الجن؟
لا، بالقرآن لا لا, لا يوجد هنالك علاج بالجن. أولئك الذين يدعون أنهم يعالجون بالقرآن، أحسن. وفي الواقع يستفيدون من خدمات الأجنة، أولئك هم الدجالون. أولئك هم الدجالون. وإلا الرقى الشرعية والاستشفاء بالقرآن الكريم هو متاح لجميع المؤمنين والمؤمنات، لا يقتصر على شخص واحد، أنه إن هذا الشخص إن قرأ يستفاد منه، بل لابد علينا نحن أن نلتزم بهذه المنهجية.
نعم. هل يجوز الضرب بالرمل والكسب منه شرعا أم لا يجوز؟
الضرب بالرمل أغلب الأحيان حسب ما يقال هو للإخبار عن واقع الأمور أو مستقبل الأمور،
نعم،
أو عن الماضي الذي أكل الدهر عليه وشرب، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الدجل، هذا نوع من أنواع الشعوذة، ولا يجوز شرعا. الإخبار كذبا وإخبار الناس عن هذه الطرق، بهذه الطرق.
حتى الأبراج مثلا، هناك الأبراج وهناك بعض الأمور.
الآن علم الأبراج، برج الإنسان من خلال حساب يوم ولادته وعمره وما شاكل ذلك، لا أشكال فيه إذا كان بالطرق التي لا تخبر عن شيء كذبا ولا تؤذي الإنسان كالسحر وما شاكل ذلك. نحن نرى الآن في بعض شاشات التلفاز وبعض البرامج يتكلمون عن برج الإنسان وما له من صفات وما له من ميزات، طبعا هذا الشيء لا يضر ولا ينفع، يمكن أن ينفع أحيانا ويمكن أن يطابق الواقع أحيانا، ولكن لابد علينا أن لا نصدق منجما ولو صدق.
نعم.
لا نصدق منجما ولو صدق، لأن هنالك رأي للعلماء في موضوع الأبراج وتوقعات الأبراج، أن الإنسان الله عز وجل خلق له طريق الحق وطريق الباطل، فإن اتخذ طريق الحق كانت له صفات، كانت له مزاجيات، كانت له طبائع مختلفة عن ماذا؟ عن طريق الباطل. إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، الشكر والكفر كل له طريق وصفات وطبائع.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعين على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. كانت عنوان هذه الحلقة السحر والشعوذة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. قال عيسى بن زرعة: من توابع الأخلاق المذمومة الغضب والكذب والجهل والجور والدناءة. قال أوس بن حارثة: خير الغنى القناعة، وشر الفقر الضراعة. قالوا: الحكمة تدعو إلى الحق، والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح، والشبهة تدعو إلى المذهب الفاسد. قال أحد البلغاء: المروءة هي الصبر على البلوى، والشكر على النعمة، والعفو عند المقدرة. يقول الشاعر: لكل شيء إذا فقدته عوض، وما لفقد الصديق من عوضي. قيل لخالد بن صفوان: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: الذي يغفر زللي، ويقبل عللي، ويسد خللي. كان يقال: من طول صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. سأل الجهل الحكمة: أين تسكنين؟ فقالت: في أحلام الإنسان الباحث عن التجربة والمعرفة في حياة الإنسان.
Oh. وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي، إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدي وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا